الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعد الدرس 95 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم وهو الثاني من كتاب الرضاع. باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعونا؟ فقال وعندكم شيء؟ قلت نعم بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. تنوق تختار وتبالغ في الاختيار، أي تميل إلى قريش وتخطب منهم وتتزوج منهم، ولم تتزوج من بني هاشم. فقال عندكم شيء حل للزواج به؟ قال علي رضي الله عنه بنت حمزة. كان يظن أن المحرمية فقط في النسب، وإلا فقد شهر أن حمزة أخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب النبي صلى الله عليه وسلم، وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد. وقد عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بنت أبي سلمة، فقال هذه المقولة إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. أما ابنة الأخ من الرحم فقد نص القرآن على تحريمها، وابنة الأخ من الرضاعة جاءت السنة بتحريمها. قال بالسند المتصل حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء تنتحله الإباضية وتدعيه لها إماما وليس كذلك، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. هذه زيادة في هذا الحديث، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنة حمزة لا تحل له كونها ابنة أخي من الرضاعة، ثم جاءنا بقاعدة عامة تحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. الجدة من الرضاعة كالجدة من الرحم، الخالة من الرضاعة كالخالة من الرحم، العمة من الرضاعة كالعمة من الرحم، ابنة الأخ من الرضاعة كابنة الأخ من الرحم، ابنة الأخت من الرضاعة كابنة الأخت من الرحم، وهكذا ابنة الابن من الرضاعة كابنة الابن من الرحم، قاعدة عامة. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرم بن بكير عن أبيه صحيفة وليس بسماع، ومع ذلك جمهور العلماء على قبولها، وإن كان بعضهم قد انتقد على مسلم إخراج هذه الصحيفة. عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول، سمعت محمد بن مسلم يقول، سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول، سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول. هذا يسمى مسلسل بالسماع، مسلسل بالسماع. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت يا رسول الله من ابنة حمزة؟ أو قيل ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب؟ قال إن حمزة أخي من الرضاعة. قال باب تحريم الربيبة وأخت المرأة. وبالسند المتصل حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهو الهمداني قال حدثنا أبو سامة قال أخبرنا هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان تعرضها عليه؟ لأن الزمن كان زمن وحي وكثير من الأمور لم يستقر فيها الحكم تحريما ولا تحليلا، فلذلك يسألون، لأن الأصل الإباحة حتى يأتي الدليل. قال فقال أفعل ماذا؟ قالت تنكحها أي تتزوجها. قال أو تحبين ذلك؟ ما بالاختبار لها، لأن المرأة غيورة لا ترضى أن يتزوج غيرها عليها. قالت لست لك بمخلية، يعني أنت مزوج علي سواء تزوجت أختي أو تركتها. تقول له لست لك بمخلية، وإلا لو كان الأمر إليها لاختارت أن يكون لها وحدها. وأحب من شاركني في الخير أختي، بما أن الأمر على تعدد الزوجات فأحب من يشاركني في ذلك قالت أختي، سيكون بينهن الألفة والمحبة في الغالب بين الأخوات. ولذلك كثير من البيوت ربما يزوج ابنته لهذا ثم يزوج ابنته الأخرى لأخيه، فربما كان بينهن الألفة، بينما لو كانت هذه من بيت وهذا من بيت يحصل بينهن الشقاق والخلاف. قالت فإنها لا تحل لي. قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة، يعني أخبرت، الله أعلم من أخبرها، وأخبار الناس كثيرها على غير حقيقة على غير تثبت. إذا كان هذا في زمن الصحابة أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة، فكيف بزمننا؟ كثير من الأخبار تحتاج إلى تثبت وإلى تيقن وإلى حيطة في أخذها وقبولها. درة كان اسمها، وقد غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب. قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم، يعني قاله كالمتعجب وكالمنكر. قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، يعني محرمة من جهتين، ربيبة وابنة أخ من الرضاعة، ومع ذلك صار كلام الناس على أنه خطبها وأرادها. إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، يعني لا يجوز ذلك. وفيه منادمة المرأة مع زوجها، فلا يكون الأمر بين الزوج والزوجة على عدم المحادثة مطلقا ولا على التوسع مطلقا، لأن بعض النساء ربما تتكلم مع زوجها وكأنه ليس بزوج، كأنه أخ أو كأنه ابن، ما يصلح للزوج منزلته. كنا نساء قريش يتهيبن أن يراجعن أزواجهن، حتى عجب عمر رضي الله عنه حين علم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه، وذهب إلى ابنته حفصة قال أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله إننا لنفعل. قال أما تخشين أن يغضب عليك فيغضب الله عز وجل عليك؟ لا يغرك حبه لعائشة وحبه لأبيها. وذهب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كنا نغلب نساءنا فنزلنا على الأنصار فإذا هم تغلبهم نساؤهم، وذكر له يعني ليلة ناقشته زوجته في أمر من الأمور غضب، ما دخل المرأة في هذا الشأن. فلا نقول لا دخل المرأة في هذا الشأن، ولا نقول تتوسع المرأة حتى ربما تتدخل في أكله وشربه وفي لبس عمامته وفي ضيافته وفي خروجه ودخوله، هذا ليس إلى المرأة أين خريت أين أنت. إن كانت تسأل عنه من باب الإطمئنان لا حرج، أما من باب التحكم أين خريت أين دخلت مع من أكلت مع من صاحبت، هذا قده قلة حياء في المرأة إذا كان من هذا الصنيع. خرج مع من خرج ودخل مع من دخل، أهم شيء أن يكون على الخير والسلامة. وإذا تأملت هذا السؤال من كثير من النساء ليس من أجل أن تطمئن عليه، خائفة أن يتزوج عليها، لا تتخوفي، الذي هو سيتزوج يتزوج بدون خروج بدون دخول، والذي يحتاج إلا نتعه ما سيتزوج. السيارة هذه التي التعشيق حقها أوتوماتيك ما تنتتع إلا أن تكون تمشي من نفسها، لكن السيارات القديمة التي تعشيقتها عادية جير يسموها جير هذه كانت تنتتع، أما هذه الأخيرة طيبوا أنفسكم ما هناك نتعة. والصحيح في الربيبة يا أخوة أنها تحرم على زوج أمها سواء ربيت في حجره أو لم تكن في حجره حتى لو كانت قد تزوجت ثم عقد على أمها ودخل بها، أن الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات، هذه قاعدة قاعدة. ما الدليل على التفريق؟ قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أما البنت بمجرد أن تعقد عليها صارت أمها وجدتها من المحرمات المؤبدات، وهذا والله من عظيم حكمة الله عز وجل. رب امرأة لا راعي لها يقوم بشأنها، فإذا زوجت ابنتها حتى ولو قدر أن هذه البنت طلقت بقي هذا الرجل محرما لها، يسافر بها يدخل عليها ينظر إليها، والمرأة تحتاج إلى من يقوم بشأنها. المرأة بدون ولي تتعب وتتعب، تتعب في نفسها يعني تتحرك تكلم هذا ترسل هذا، وتحتاج إلى الشيء ربما ما وجدت من يقوم بها، وتتعب أيضا غيرها، الغير يتحرج من الدخول عليها لا يجوز الدخول، لكن من غشيان حتى بيتها قد يساء به الظن، وهكذا قد يتعب بعض الأحيان تحتاج إلى الكلام معها، والكلام مع النساء فتنة جر إلى فتنة، وبعض النساء لا تفهم حتى قيل حدث حديثين امرأة إن فهمت وإلا فالمربعة، هكذا العرب جعلوا لهم حكمة، حدث حديثين امرأة إن فهمت وإلا فالمربعة، يعني خذ لها العصا حتى تفهم عنك. وبعضهم يقول حدث حديثين امرأة إن فهمت وإلا فعشرة، كأن الشيخ مقبل رحمه الله حرف هذا المثل إلى هذا المعنى في كتابه غارة الأشرطة في الرد على أهل الجهل، لا في كتابه غارة الفصل في الرد على الطاعنين في كتاب العلل، لأن هناك دكتور مصري كان في الجامعة الإسلامية اسمه علي رضا، لما أخرج الشيخ مقبل رحمه الله كتابه أحاديث معلّة ظاهرها الصحة قام بالرد عليه، كيف تضعف حديث في الصحيحين؟ الحديث في الصحيحين ربما من رواية أبي هريرة، وخارج الصحيحين ربما كان عن معاوية رضي الله عنها وعن ابن عباس رضي الله عنه. فالشيخ رحمه الله يبين أن هذا الحديث من طريق هذا الراوي ضعيف معل لم يثبت، فذهب علي رشيد رضا وقال ما هكذا تعلل الأحاديث، ونزل عدة مقالات في بعض المجلات مع صورته. فذكر الشيخ مقبل رحمه الله ماذا عدة أمثلة على أن الحديث قد يكون ضعيف من طريق صحيح من أخرى، وأن باب العلل يعني ليس باب تضعيف مطلقا. ثم قال بعد أن قام الأخير برد جديد: حدث حديثين امرأة إن فهمت وإلا فعشرة. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين. فقد غلط علي حسن عبد الحميد نفس الغلط، يعني نفس الغلط ارتكبه علي الحلبي لما جمع كتاب الأحاديث الضعيفة، أخذ كتاب أحاديث معلّى ظاهرها الصحة وجعله جزءا منها، فغضب الشيخ مقبل فقال: كيف يدخل هذا الكتاب في أحاديث ضعيفة؟ كثير من متون أحاديث معلّى ثابتة من أوجه أخرى، فربما الحديث المعلّ هنا وإن كان صورته الضعف قد يكون حسن لغيره أو صحيح لغيره أو صحيح من طريق أخرى أو حسن من طريق أخرى. فالناس في باب العلل عجائب، الناس في باب العلل عجائب، بعضهم لا يلتفت إلى العلة مطلقا، وبعضهم يرى أي حديث معل ويقول هذا ضعيف، ومنهم بعض المتعالمين ما يحتاج إلى أن نذكر اسمه وإن نحتاج إن شاء الله بعد أيام، بعض السفهاء، ما نقول المتعالمين، بعض سفهاء الأحلام أحداث الأسنان الذي هو لا علم ولا حلم، وقام يتنمر لباب العلل. مرة من المرات جمعنا وإياه مجلسا وإذا به يريد أن يضعف حديث أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن أنه في الصحيح، غاية ما فيه ذكره الدارقطني في العلل. ما معنى ذكره الدارقطني في العلل؟ هل معنى أن كل حديث ذكره الدارقطني في العلل ضعيف؟ أحيانا الدارقطني رحمه الله يذكر طريقا، أحيانا الدارقطني رحمه الله يذكر الحديث ليدافع عنه، جاء من طريق مرسلة من طريق متصلة ويرجح المتصل. أما سمعنا قبل أيام وشيخنا حفظه الله يقول: لو أن طالب علم يقوم ببحث الأحاديث التي صححها الدارقطني في العلل سيخرج بجزء طيب. الشاهد أن باب العلل علم إنما يقوم به أهل الفهم، أهل الفقه، أهل النظر، وأما كثير من الفقهاء لا يفقهون في هذا الباب، بل بعض المحدثين لا يفقه في هذا الباب. ولذلك تجد كثيرا من المحدثين يقول الحديث حسن اعتمادا على سنده، الحديث صحيح اعتمادا على سنده، لكن إذا جئت إلى كتب العلل تجد، انظر اليوم الحديث الذي قرأناه حتى تعلم، هنا طريق ذكرها الإمام مسلم صرح فيها بسماع قتادة من شيخه، قال الشارح: أراد الإمام مسلم بهذا البيان؟ قال: نعم، سمعت جابر بن زيد، يعني في رواية بشر أن قتادة قال سمعت جابر بن زيد، وهذا مما يحتاج إلى بيانه، يحتاج إلى بيانه، لأن قتادة مدلس، وقد قال في الرواية الأولى قتادة عن جابر، وقد علم أن المدلس لا يحتج بعنعنته حتى يثبت سماعه لذلك الحديث، فنبه مسلم على ثبوته. إلى هنا بارك الله فيكم.